إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فموعدنا هذه الجمعة إن شاء الله تعالى مع القضية الثالثة والأخيرة التي فعلها الخضر مع موسى عليهما السلام، ولم يصبر موسى كما ذكرنا لأن القضايا الثلاثة تخالف مفهوم الحكم العام والأصول الثابتة عند أي رجل، كل من السماء أو وصله وحي السماء، وهذا موسى عليه السلام. وهو موسى أنكر واعترض، وذكرنا في الجمعة الماضية الدلائل على أن موسى لم يعترض إلا بحق. فبعد أن قتل الخضر الغلام فقلع رأسه مع أنه لم يذنب، ومع أن القصاص في بني إسرائيل إنما يكون إذا قتلت الرجل نفسا فيقتل بها، فكيف وهذا الغلام على رأي بعض المفسرين لم يبلغ الحلم، يعني لم يصل إلى سن التكليف. فلم يسع موسى أن أنكر هذا الجرم وهو يرى نفسا زكية تقتل أمامه بغير نفس، فقال له لقد جئت شيئا مكرا، هذا منكر. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سانبئك لتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذه القضية الثالثة والتي بها انتهت حكاية موسى مع الخضر. في صحيح مسلم: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. أهل قرية لآمن، كذا وضح النبي صلى الله عليه وسلم. أهل القرية كانوا لآمن، لأنه لا يرد الضيف كريم أبدا، لا يرده إلا لئيم، لا سيما أن هذا الرجل طلب منه. مكارم الأخلاق عند أهل الفضائل إذا رأى رجلا استضافه من غير سؤال، فكيف إذا استطعمك؟ إذا وجدته كنت لئيما، وهذا هو الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لأهل هذه القرية. استطعنا أهلها فأبوا أن يضيفوهما. انظر إلى جمال العبارة القرآنية. استطعنا أهلها، لم يقل فأبوا أن يطعموهما، لا، فأبوا أن يضيفوهما. الرجل السائل ليس له إلا أن يملأ بطنه إذا كان جائعا، فإن كان سيبيت ليلة فإنه يطلب محلا. أما موسى والخضر عليهما السلام ما طلبا محلا ولا أن يبيت، إنما طلبا طعاما، فأبوا أن يضيفوهما. في هذه الآية حتى هذه الشطرة مسائل. المسألة الأولى: هل يجوز بدلالة هذه الآية أن نسأل الناس؟ موسى والخضر استطعما، وهذا المقطع اسم ألف والسين والتاء إذا دخل على الفعل دل على الطلب، استعمار. أناس يطلبون أن يعمروا، استجداء. رجل يطلب جدوى، استثناء، إلى آخره. فأولئك موسى والخضر استطعما. ذهب الحريري في مقاماته إلى أنه بدلالة هذه الآية يجوز لك الشحاذة، وقد علق القرطبي على هذه المقالة بقوله: وهذا استخفاف بالدين وقلة احترام للنبيين، وهي جنشنة أدبية وهفوة ظاهرية. إن الإسلام لم يجز للمسلم أن يطلب من الناس شيئا إلا ثلاثة أشياء فقط، طبقا للحديث الذي رواه مسلم من حديث قبيصة ابن مخارق الهلالي رضي الله عنه أنه كان تحمل حمالة في الجاهلية أو في الإسلام الشك مني، ومعنى تحمل حمالة أي أن طائفتين اختلفتا على زنة قتيل أو على غرم أو شيء، فأبت كل طائفة أن تدفع. طالما أنه لن يدفع إذا كظل الخصام، فيقوم رجل يقول: انا الذي سادفع مصالحها وانا ادفع. هذا هو معنى الحمالة. فقريطة كان تحمل حمالة بين طائفتين اقتدرتا، فلما جاء موعد السداد لم يجد معه مالا، ماذا سيفعل؟ طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يرجح انه كان في صدر الاسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: اذا اتاني مال اعطيك. ثم قال: يا قبيصة، ان المسألة لا تحل الا لثلاث: لرجل تحمل حمالة حتى اذا جاء موعد الوفاء لم يكن معه، هذا يجوز له ان يسأل الناس، ورجل اجتاحت امواله جائحة فأتت عليه، هذا يجوز له ان يطلب من الناس، ورجل اصابته فاقة اي فقر فيقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه اي من ذوي العقل فيشهدون على فاقته اي على فقره فيأخذ ما يسد به حاجته. يا قبيصة، بغير هذه الثلاثة فإنما تأكل أموال الناس سحتا. الإسلام دين عزيز يعز عليه أن يرى بعض أتباعه يريقون ماء وجوههم أعطاهم الناس أو ردوهم، ويعلم الله أن غالبهم إنما يستكثر من أموال الناس لا غير. قال الله عز وجل في صفة المؤمنين الفقراء الذين لا يستطيعون ضربا في الأرض، قال عنهم: لا يسألون الناس إلحافا. الإلحاف هو كثرة السؤال. أول أمس كنت أقف في شارع وإذا بيد تجذبني من الوراء، فالتفت فإذا امرأة تقول: لله. هذا الموقف لا أجيد فيه حرصا، أنا تصورت أن ارتكبت جرما لأنها جذبة شديدة لله. هذه المرأة لو نظرت إليها تجدها بقوة وعافية، أين زوجها؟ أين أولادها؟ أين أبوها؟ أين أخوها؟ أين خالها؟ أين رحمها؟ أن تخرج وعن عم يفعل أولئك يلبسون الثياب المقطعة إظهارا للفقر، مع أن هذا مناف أصلا لديننا، لا يجوز لك. على رأي بعض العلماء، إن كنت تستطيع أن تلبس ثيابا حسنة أن تلبس أقل منها، فإنك مأمور من قبل الشرع أن تظهر أثر نعمة الله عليك. إن الله كما في الحديث الصحيح يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. السؤال لا يجوز إلا في هذه الحالات الثلاث. وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما من رجل يسأل الناس إلا أتى يوم القيامة ليس على وجهه مزعة لحم. رجل أراق ماء وجهه، أراق لحم وجهه، يأتي يوم القيامة ليس على وجهه مزعة لحم. ومن حديث ابي هريره عند مسلم ايضا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: من يسال الناس استكثارا من اموالهم ليس عن ظهر حاجه، انما هو مجرد ان يجمع مالا، فانما يستكثر به نارا، فليستكثر احدكم او ليقل. من سنين نشرت في الجرائد، وان كان ما في الجرائد اخر شيء يصدق، انما هذا ليس بمستبعد، انهم ابقوا القبض على امرأة تقعد على جواز، شوال. فلما فتحوا الشوال اذا به فلوس، شوال فلوس، فلما احصوه زاد على 7,000. مثل هذا النمط لا يكون لهم يوم القيامة على وجوههم مزعة لحم. انظر الى الصحابة، بليتنا اننا نسمع فلا نطيع لمسائل كثيرة. في صحيح مسلم عن ابي مسلم الخولاني رحمه الله تعالى قال: حدثني الحبيب الامين. فاما الحبيب فانه حبيب الى نفسي، واما الامين فهو امين عندي، وهو عوف ابن مالك. قال: ذهبنا مع 8 نفر الى النبي صلى الله عليه واله وسلم، فقال: الا تبايعونني؟ قلنا: يا رسول الله قد بايعناك، فعن اي شيء تبايعنا؟ قال: تبايعوني على الا تشركوا بالله شيئا، وتقيموا الصلاه وتؤتوا الزكاه، ولا تسألوا الناس شيئا. قال عوف: فكنت أرى بعض أولئك النفر يركب على دابته فيسقط صوته، فلا يطلب من أحد أن يناوله، إنما ينزل من على فرسه فيأخذ صوته. بايعوني على ألا تسألوا الناس شيئا، فيصل التزامهم انه اذا سقط صوت احدهم لا يقول: يا فلان ناولني الصوت. كانوا اذا القي عليهم الامر التزموه اطلاقا لمفاد الدنيا، واستحوذوا ان شاء الله على الاخره، لان اتباع النبي صلى الله عليه واله وسلم وما جاء به من قرآن وسنة كبيان للقرآن، إنما هذا هو سبيل الفلاح في هذه الدنيا وفي الآخرة. في هذه الدنيا أنه لا يستطيع رجل أن يقع رأسك ولا أن يقع جناحك إلا تقي، لأن ترتكن إلى ملك قوي. تجد دولة خلوكة ترفع رأسها وتتبجح، لما؟ يقولون: أمريكا معنا، روسيا معنا، وهذا مسوّد. يقولون: نعم، إذا أردنا أسلحة جاءتنا، إذا أردنا قمحا جاءنا، إننا نرتكن إلى دولة عظمى، فكيف اذا اعتقدت اعتقادا عمليا ليس مجرد اعتقاد نظري انك ترتكن الى ملك الملوك الذي لا تصيبه فاقه ولا يعجزه شيء. أصحاب الباطل أحيانا تكون عندهم من العقائد ما لو وجد عند أهل الحق لا تكاد ترى باطلا في الأرض. في إضرابات أهلنا من سنة أو سنتين أو ثلاثة لا أذكر، أضرب زعيم لهم عن الطعام حتى مات. لماذا يطالب بحقوق للعمال مع أن هذه السياسة سياسة كافرة؟ الإسلام لا يعرف مسائل الإضرابات عن الطعام حتى يهلك المرء، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لو أن عبدا كان يمشي في صحراء فاستبد به الجوع فلم ير إلا خنزيرا منتلا فلم يأكله فمات دخل النار. لماذا؟ لأن الله أحل لك هذا في وقت الضرورة. لماذا؟ حتى لا تهلك نفسك. إن حفظ النفس أحد الأشياء الخمسة التي جاء بها الشرع، أن تحفظ نفسك من الموت. فهذا يعاني الموت الزؤام بسبب الجوع لنفسه، يراه حقا. فسبحان الله، إن أهل الحق تنقصهم جرأة تنبع من صميم اعتقادهم أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. إذا ارتكن الرجل إلى ربه ساد في الدنيا، والله تعالى يقول عن الآخرة: والآخرة عند ربك للمتقين، فهي له أيضا. فكان أحدهم يسقط صوته على الأرض فلا يطلبه. ولما نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يمس الرجل ذكره بيمينه أو أن تمس المرأة فرجها بيمينها، وإنما جعل اليد اليسرى للاستنجاء وما كان من أذى، قال عوف: ما مسست ذكري بيميني منذ بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت منه هذا. ايه هذا الالتزام، هذا الالتزام العظيم؟ انما يقاس التزامهم بحبهم لدينهم. هذا ينقصنا الان. اذا قيل لك: تصور رجل طرح علي هذا السؤال، انا اريكم نماذج، قال وهو يدخن: هل التدخين حرام؟ قلت نعم. فاخذ نفسا عميقا وقال: اليس بمكروه؟ ايه هذه الامراض؟ اقول له: حرام. الا يتوقف قليلا ليعلم لما حرام، ام يرد علي بنفس اخر عميق؟ كثير جدا من الناس اذا القي عليهم الامر يجيبك بمنتهى البلاده والقحه ان فينا يرد. فقلت له: هب انه مكروه، نفسك تطيب الى فعل المكروه؟ فسكت. هذه نماذج قرنها بالسلف الاول لتعلم انهم عبروا بحرا نحن نقف على شاطئه. بايمانهم نوران ذكر وسنه، فما بالهم في حالة الظلمات هذا هو الفرق بيننا وبينهم، وهو فرق لا شك بعيد جدا. المسألة إذا في شرعنا لا تجوز إلا في الثلاثة الأحوال التي ذكرتها. فهل الآية هذه يمكن أن نخرج معناها على واحدة من هذه الثلاثة أم لا؟ حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها نفد الذئب وشعر بجوع، فالواجب حينئذ أن لا يتلف الرجل نفسه، فهذا يدخل تحت المسمى الثالث، ورجل أصابته فاقة، ففعلهما من الوجهة الشرعية لا شيء فيه. ولما زادا وقد أباح لك الإسلام أنك إذا كنت تمشي في مكان لا يستضيفك فيه أحد، فمررت على بستان يجوز لك أن تأخذ منه بغير إذن صاحبه بما يقيم أودك. لا أمر أنا على بستان برتقال فآكل حتى تصيبني تخمة ثم أقول آخذ شوالا أو قصصا للأولاد، لا، هذا قدر زائد على مجرد الحاجة التي تحفظ بها نفسك، ولذا لم يطلب الشرع منك استئذانا. إذا فعلت شيئا أو زدت شيئا آخر هذا يلزم استئذان. إذا السؤال لا يجوز إلا بحاجة، وكذا فعل الخضر وموسى عليهما السلام، فأبوا، انظر إلى هذه الكلمة، أبوا مع سبق إصرار وترصد، هذا نابع من لغة كما وضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبوا أن يضيفوهما. واستقبال الضيف مستحب في شرعنا استحباب أكيد. وفي صحيح البخاري ومسلم أن أبا طلحة على ما أذكر وامرأته نزل بهما ضيف، فقال لامرأته أعندك من القرى شيء؟ قرى طعام الشراب. قالت ليس إلا قوت العيال. فقال هيئين، فلما هيأته أطفأ المصباح ووضع الطعام أمام الضيف وجعل يريانه أنهما يأكلان وهما لا يأكلان. فلما أصبح قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عجب لكما من فعلكما بضيفكما، فنزل قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الضيافة شيء زائد على مجرد الاستطعام، تستقبله بوجه حسن، تشعره أن هذا بيته، لا تجرح بأي كلمة ولو تعريضا. وأنت قاعد على السفرة مثلا نقول قال عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء قط شرا من بطنه، صدق رسول الله، وهذا حديث صحيح. ولكن أهذا مكانه؟ هذا يذكرني برجل دعوه لعقد قران، فطلبوا منه بعض آية الذكر الحكيم، فقرأ قوله تعالى فإن طلقها بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا. في هذا الطلاق مرتان، نعم صدق الله العظيم. ولكن البلاغة أن يكون الكلام على مقتضى حال المخاطب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أذكى الناس وأعلم الناس وأرحم الناس إذا رأى أراد أن يعظ أصحابه موعظة جعل لها مناسبة، فيمشي مع أصحابه فيرى شاة جديا أسدكا مقطوع الأذن ميتا ملقا على قارعة الطريق فيقول من يشتري هذا؟ فيعجب الصحابة، ومن يشتري هذا يا رسول الله؟ والله لو كان حيا ما اشتريناه. لماذا؟ لأنه أسد مقطوع الأذن، هذا عيب فيه. لو كان حيا ما اشتريناه، فكيف وهو ميت؟ قال والله للدنيا أهون على الله من هذا على أهلكم. مناسبة حتى يضمن أن الكلام قرع القلب. إن كثيرا من آفات الذين يدعون أنهم لا يراعون مقتضى حال المخاطب، يرى الناس معاملاتهم خف ومع ذلك يتكلم بالقرف والحواديت التي لا علاقة لها بمشكلات الناس. لذا تسمع غطيط المصلين وهم يسمعون الخطبة، ويخرج الرجل ينظر في ساعته متضجرا أن ينتهي هذا الخطيب. لماذا؟ الخطيب في واد، واحتياج الناس احتياج قلوبهم في واد آخر. فالضيافة أن تستقبل ضيفك ولا تقنط ولا تذكر له شيئا يحرج، فإن المضيف إذا تعمد إحراج الضيف فإنه أحيانا معاقب بضد قصده. لا أذكر في هذا حديثا، إنما أذكر وقائعا وإن كانت طريفة عجيبة. مرة دعا سليمان بن عبد الملك وكان أمير المؤمنين رجلا أعرابيا على الغداء، جاب له كبش مشوي ووضعوه على المائدة. والأعراب أناس يغلب عليهم الجلافة بخلاف أهل الحضر أهل المدنية. فأول ما وضع ربع الجدي أمام الأعراب أسرع يأكل فيه بحرب بغيظ ومزقه وهو يأكل بلهم شديد. فقال له سليمان وكان أمير المؤمنين مداعبا، ما لك تأكله بحرب أي بغيظ كأن أمه نطحت؟ فقال له وما لك مشفق عليه كأن أمه أرضعت؟ وهو يأكل دعا رجلا أعرابيا مرة، وكانوا كرماء، ليس أنه أمير المؤمنين، إنه في وادي والخلق في وادي. قال يا أعرابي ألا تتغدى معي؟ حبا وكرامة أكل الملوك لا نحلم به. بينما الأعرابي يأكل إذ قال له سليمان يا أعرابي في لقمتك شعر أجلها، شعر في الأكل. يقول له عن غير قصد اللقمة فيها شعر نحيها حتى لا تأكلها. وقف الأعرابي مزنجرا وقال إنك لتراقبني مراقبة من يرى الشعرة في اللقمة، لا آكلتك أبدا. كأنه يعني رجل يطمع الناس جميعا في استضافته، لا آكلتك أبدا. ثم خرج من الغرفة وهو يقول لا الموت خير من ضيافة باخل يراقب عن عمد طعام أكيله. أي رجل إذا اصطبته لا تتكلم في مسائل الأكل والشرب بل شد عليه قل إن هذا من كرم الضيافة، هذا هو القدر الزائد على مجرد الاستطعام. رجل دعا أعرابيا قال له لا، بل الأعرابي قال أنا ضيفك اليوم. قال مرحبا. فلما دخل قال لامرأته أتاني ضيف ثقيل افتحي لنا دجاجة واحدة. فالرجل ومرأته ولدان وبنتان والضيف على دجاجة. قال الرجل سأحرجه وأعطيه الدجاجة أقول له قسم علينا، فبالتالي لو أعطى كل واحد نصيبه فلن يجد لنفسه قسما. فلما وضعت الدجاجة وقعد الجميع قال الرجل قسم علينا أيها العربية. قال وهذا يجوز؟ بل أنت رب البيت. قال لا والله، لا بد أن تقسم علينا. وعقد في نيته ألا يأكل ضيفه. هنا يعاقب بضد قصده. فأمسك الأعرابي فقطع رأس الدجاجة وأعطاها للرجل وقال الرأس للرئيس. وقطع عجز الدجاجة وأعطاها للمرأة وقال العجز للعجوز. وقطع الجناحان أعطاهما للولدين ثم قال الولدان عندنا جناحان. وقطع الرجلين وأعطاهما للبنتين ثم قال والدور للزاجة، أي بقية الدجاجة هذه للزاجة، لأن الدجاجة كلها ما عدا الأطراف عند العرب تسمى دورا. قال الدور للزائر. فالضيافة نعم من كرم الشرقيين، لا أقول الشرقيين آسف في هذه العبارة، بل من كرم المسلمين لأن دينهم يحض على ذلك. فإن أتاك ضيف أكرمه وأحسن نزله. في مسند الإمام أحمد بسند صحيح على ضبط الشيخين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم بينما هم جلوس سيطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فقال الرجل تنصف لحيته ماء متوضئ. ففي اليوم الثاني قال نفس العبارة، وفي اليوم الثالث قال نفس العبارة رجل من أهل الجنة وهو. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص لأرين هذا الرجل وكيف وصل أن يكون من أهل الجنة. فقال له يا فلان إنه حدث بيني وبين أبي شحناء فأقسمت ألا أبيت في البيت ثلاثا، فهل استبقتني؟ قال نعم. فاستضافه الى اخر الحديث. الشاهد قال هل تستضيفني ثلاثا، اللي هم حق الضيف على نظيفه ان يستقبله الثلاثة الايام. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فابوا ان يضيفوهما فوجد جدارا يريد ان ينقض فاقامه. وجد جدارا مائلا يريد ان ينقض ان يسقط فاقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. في المرات القادمه ستعلم ان هؤلاء الناس عوقبوا من الله عز وجل باقامه الخطر لهذا الجدار. انا ذكرت ان المرء ان عقد في نفسه لؤما انه يعاقب بضد قصده، فلما ابوا ان يضيفوهما اقام الخضر الجدار. فحاول اهل القريه من شيء ثمين جدا سنعلمه بعد ذلك ان شاء الله. فلما استكمل موسى عليه السلام الثلاثه الاشياء قال له الخضر من كثره اعتراضه هذا فراق بيني وبينك، فانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبرا. وهنا يقول النبي عليه الصلاه والسلام رحمه الله علينا وعلى موسى لو انه صبر لراى من صاحبه العجب غير انه اخذته زمامه منه. وقلنا في الجمعة الماضية أن هذا الحديث فيه مشروعية الترحم على الأحياء. يقال فلان رحمه الله وهو حي. هذا يذكرني بشيء سمعته أليم. جواز الترحم على الأحياء مستحب بدلالة هذا الحديث، أو على الأقل مباح لا كراهة فيه. في الجريدة أن المقرئ فلان الذي يقرأ القرآن رجل مشهور وما زال حيا أقام دعوة على المذيعة فلانة لأنها وهي تقدم صوته في الإذاعة قالت يتلو علينا من آيات الذكر المرحوم فلان. أقام دعوة على المذيعة يطالب بتعويض، كم تتصورون؟ 10,000 جنيه. لماذا؟ لأنها قالت المرحوم. فلماذا تتأذى أيها القارئ؟ لأنه خسر. معنى أنه مات إن مفيش دعوات تأتي، تعالى اقرأ الصوان الفلاني. وهذا سبب لي خسارة مادية ومعنوية عند أحبائي. إيه هذا؟ رؤوسهم بهذه المثابة، وأنا لا أدخل في قلوب الناس، إنما عن سبر ما يحدث. كلما تجد قارئا للقرآن الكريم بكل أسف في هذا العصر يبغي وجه الله عز وجل، إنما هذا يظهر من جملة أعماله. ولا أعلم على حد قراءتي وسؤالي للناس الذين يخالطونهم ومنهم ثقات أثق بنقلهم، لا أعلم إلا رجلين اثنين كل من عرفهما امتدحهما وأثنى عليهما بدين وتقوى وبعد عن المال. الشيخ محمد رفعت رحمه الله، الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى، هذان الرجلان والاخير منهما الشيخ المنشاوي ذهبت الى بيت ابيه مخصوص لاسال عن حال هذا الرجل، فما سمعت الا خيرا من كل من قابلني بدون استثناء على كثرة سؤالي. لذا تجد أن الله عز وجل ينسأ في أثر هذا الرجل فمحبوب ومترحم عليه. وكذا عاقبة الإخلاص، إن لم تبدو في حياتك فإن الله عز وجل ينسأها لك كلما ذكر اسمك. قيل رحمه الله رضي الله عنه وبين كل هؤلاء المتوحدين لعل نفسا صالحة يقبل الله عز وجل منها. نسأل الله تعالى أن يقينا شر أعمالنا وأن يقينا الزلل وأن يغفر لنا خطيئاتنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها.